بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا ممن استعمله في طاعته، ويسر له سبيل الخير ووفقه إليه، كما نسأله سبحانه أن يمن علينا برؤية الحق حقا، وأن يمن علينا أخرى باتباع، وأن يمن علينا برؤية الباطل باطلا، وأن يمن علينا أخرى باجتنابه، إنه سبحانه أكرم المسؤول. وفي فاتحة دروس هذا الفصل نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون لدينا من الهمة في العلم والتعلم وفي الطلب والحرص على ذلك ما يؤهلنا للاستمرار في هذا السبيل، لأن العلم ودواعيه يذهب بالغفلة عنه وبرؤية غيره، ومن أقبل عليه وعلم حق العلم وثمرة العلم وفضل العلم ورضا الله جل وعلا عمن علم فعمل وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، فإنه يتيسر عليه المطلوب وتنبعث عنده الهمة. ولهذا نرى في قصص السالفين من الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين فيها ما يبعث الهمة على القوة في الحق والثبات عليه، والنظر في معطيات ما أنزل الله جل وعلا على رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى قصص الأنبياء والمرسلين جميعا وجدنا من فوائدها للمتعمل والمعتبر أنها تعطي العبد المؤمن أنواعا من الثبات. الثبات أولا الثبات على الحق وإن كثر المخالفون، والثاني الثبات على سنة المرسلين وعلى هداهم، والنظر إلى أولئك بأنهم السلسلة الماضية وأنهم السادة الذين من الله جل وعلا عليهم بلزوم صراطه، فلا يستوحش حينئذ من قلة السالكين ولا من قلة الموافقين له في هذا السبيل، بل ينظر إلى أن قبله وقبله من أئمة الناس من الأنبياء والمرسلين ومن تابعيهم وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهيئ له أن يسير على منوالهم وأن ينتهج نهجهم وأن يتخلق بأخلاقهم. والثالث أنه يستفيد من ذلك أن الأمور لا تكون الأمور المحمودة لا يمكن أن تكون إلا بالصبر، بالصبر المتنوع، الصبر على طاعة الله جل وعلا والصبر على لزوم تقواه. ولهذا نرى في قصة يوسف عليه السلام تكرر ذكر الصبر لما له من أثر عظيم في ذلك، وكذلك في قصص غيره من الأنبياء ترى أن الصبر له المنزلة العظمى في الثبات على الحق والدين والطاعة، والثبات أيضا على العلم والتفقه ولزوم ذلك الطريق. قال جل وعلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتبر بعد ذلك بسيرة من صبر من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين لهم بإحسان ومن أئمة الإسلام، فمن صبر ظفر. وعلى ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في شرف شبابه كان الناس ينظرون إليه أنه يبالغ في العلم وفي تحصيله، حتى كان بعض أصحابه من الأنصار يقول له أتظن أن الناس سيحتاجون إليه وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوافرون، فلم يثني ذلك من عزمه بل مضى، وكان ربما مكث عند باب أحد الصحابة مدة تسفي على وجهه الريح والغبار انتظارا لاستفادة في علم أو حديث. وهكذا في فعل السلف، فقد صبروا وتحملوا شدائد العلم والتحصيل من رحلات عظيمة في أخذ لبعض الأحاديث أو للقيا بعض أهل العلم. وهذا نقتبس منه أنه لا علم إلا بصبر، وإذا كان الأمر كذلك فالصبر المطلوب هنا عبادة، وتركه ترك لعبادة محبوبة لله جل وعلا، لأنه أول واجب على العبد العلم، والصبر مطلوب في كل عبادة من العبادات. وفي آية في سورة أو في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان هنا فيه العلم كما هو معلوم، والعمل بعده، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. التواصي بالصبر يعود على هذا كله. لهذا نرى اليوم ضعفا عاما في الإقبال على العلم وفي مداولة العلم ومدارسته بين الأصحاب والأصدقاء والزملاء فيما بينهم، وهذا يضعف العلم، يضعف الملكة في المرء في نفسه، ويضعفها أيضا في الصلة بإخوانه وزملائه. لهذا نرى السلف رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم، وكان تذاكر العلم أهم عندهم المهمات، لم يكونوا ليقضوا أوقاتهم إذا التقوا إلا في مذاكرة العلم في جل ذلك الوقت. حتى إن المذاكرة إذا خشي أن تفوت ترك معها بعض النوافل والسنن، كما ترك الإمام أحمد قيام الليلة لما قدم أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي المعروف، لما قدم قال: استعظنا عن القيام بمذاكرة أبي زرعة. وذلك لأن مصلحة المذاكرة متعدية على المسلمين، ويفوت وقتها بذهاب من يذاكر معه العلم رحمك الله. وهذا الذي ينبغي، أولا أن يصبر على العلم في تلقيه وفي لزوم العلماء وسماع الدروس وفي قراءة الكتب واستخلاص الفوائد، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. والثاني يصبر أيضا إذا التقى بأصدقائه ورفقائه وزملائه، يصبر عن اللهو ويصبر عن مقتضيات الطبيعة في إمضاء الأوقات بما لا ينفع في تذاكر العلم. وإذا تذاكر طلاب العلم فيما بينهم العلم هذا له فوائد عظيمة، أولها تثبيت العلم، وثانيها قيام الصلة على المحبة الصحيحة في الله جل وعلا، وثالثها أن طالب العلم مع أخيه في تذاكر العلم ينزل عليهم من الله جل وعلا السكينة وتحفهم الملائكة، وهذا من فضل الله جل وعلا العظيم على عباده. إذا تبين ذلك فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصي جميع من يسمع هذا الكلام بالصبر على مقتضيات العلم والدرس والصحبة في أن تكون في العلم والعمل لا في غيره، لأن الزمن يمضي والعمر قصير. المثل الثانية في مقدمة هذه الدروس في هذا الفصل: يكثر اليوم عند طلاب العلم تداول بعض الوسائل الحديثة في العلم أو في الدعوة أو نحو ذلك، مثل الأشرطة أو الأقراص هذه أو الأسطوانات، هو مثل ما هو موجود في البرامج المختلفة التي يبحث فيها عن طريق الكمبيوتر أو في شبكة الإنترنت وما أشبه ذلك. فهذه ينبغي أن ينظر إليها بأناس وروية في حق طالب العلم، لأن الإيغال فيها قد لا يكون محمودا في المستقبل في صلة طالب العلم بالكتاب. وهذه الأشرطة أو هذه المنتجات من البرامج وغيرها أو ما هو موجود على شبكة الإنترنت ونحو ذلك، هذا يؤخذ بقدر ما ينفع المسلم، ما ينفع طالب العلم في العلم والبحث، وما ينفع غيره في الدعوة والإصلاح، لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة، وليست هي أيضا هدفا لطالب العلم. الأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ وعبر الكتب وأن يكون بالمطالعة. والفرق بين هذه وهذا أن هذه البرامج وما هو موجود في أجهزة البحث المختلفة، أن هذه تعطيك ما تبحث عنه أو ما تنظر فيه، أما النظر في الكتب فلأجل بحث مسألة واحدة تمر على 100 مسألة وتستفيد خيرا كثيرا، وربما لبحث مسألة واحدة آية في تفسير آية مررت على تفسير عدة آيات، وربما في بحث عن حديث واحد مررت على أحاديث كثيرة استفدتها في العلم والعمل، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك المرات والمرات. فإذا ضاق الوقت واتجه المرء طالب العلم إلى البحث فليستفد من هذه الوسائل لأنها مفيدة ونافعة كثيرا، أو أراد أن يبحث بحثا وأن يستخلص أو أن يخطب خطبة أو نحو ذلك، أراد أن يستفيد من هذه لقلة الوقت، هذا حسن. أما أن تكون هي الوسيلة الوحيدة ويترك الكتاب وتترك القراءة فهذا ليس بصحيح، وهو من وسائل ضعف العلم عند طالب العلم. وقد جربنا أنه بمطالعة الكتب حتى في البحث، وأنت تبحث في كتاب ولو صبرت على ذلك فإنك تأخذ فوائد كثيرة جدا ما كنت تظن أنك ستستفيدها لولا الله جل وعلا ثم هذه الطريقة. والسلف رضوان الله عليهم كانوا أشد منا في ذلك، حيث إن الكتب التي يتداولونها لم تكن مفعرصة أصلا، لهذا كانوا يحتاجون في القراءة أن يمروا على أشياء كثيرة، وإنما يعرفون الحديث مثلا في جزء كذا. مثلا إذا نظرت في فهرس المصنف لمسند الإمام أحمد الذي عمله ابن عساكر الحافظ ابن عساكر، وجدت أنه يشير إلى أجزاء، في الجزء كذا 15 من مسند الشاميين، في الجزء 10 من مسند المكيين، وهكذا، يعني في الأجزاء بحسب التجزئة الأولى. هذا معنا في القرن السادس الهجري، فكيف الشأن القرن الثاني والقرن الثالث؟ كان أكثر العلم ثبت بفضل الله جل وعلا أولا، ثم بكثرة النظر، لأجل أن ينظر في شيء يمر على حديث كثيرة وكثيرة. والإنسان إذا كرر، طالب العلم إذا كرر العلم فإنه يثبت عنده، وهذا يحتاج إلى صبر وله ارتباط بالمسألة الأولى. فإذا نقول إن الوسائل الحديثة تعاطيها طيب في العلم وينفع طالب العلم، لكن ليست هي المقصود وليست الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة المثلى، بل الوسيلة المثلى في طلب العلم والنظر هي حضور الدروس أو سماع الدروس أو قراءة كتب أهل العلم والبحث فيها، لأن هذا يعطي ملكة وقوة في أشياء كثيرة. حتى في اللغة إذا قرأت فإن لغتك تستقيم، ومعرفتك بمواضع الكتاب وبطريقة المؤلفين فيه. أما البرامج المعاصرة هذه فإنها بحث، إذا بحثت وصلت بسرعة إلى ما تبحث عنه، لكن يفوتك أشياء كثيرة في هذا الباب. المسألة الثالثة في هذه المقدمة، اليوم نرى أن المسائل التي يتكلم فيها طلاب العلم أو يتداولونها فيما بينهم، كثير منها يتداول بالتقليد ولا ينظر فيها إلى تحقيق المسائل، وخاصة في الأمور الخلافية. ومعلوم أن طالب العلم إذا أراد أن يحكم، إذا أراد أن يعمل، فليبحث أو يقلد من يثق بدينه وينجو بإذن الله تعالى إذا ضاق عليه الوقت ونحو ذلك. أما إذا كان أراد أن يبحث عن الحق وأراد أن يقضي وينظر أن هذا أرجح وهذا أرجح، هذا يحتاج منه إلى صفتين عظيمتين، الأولى العلم والثانية العدل. والقاضي في المسائل العلمية ربما كان أعظم من القاضي في المسائل الخصومات، لأن مسائل الخصومات يقضى فيها بين اثنين، الحق لهذا والحق على هذا. وأما في المسائل العلمية والدينية التي يقع فيها الاختلاف، فطالب العلم يجدها فرصة لبحث المسألة ولا يخوض في شيء بدون أن ينظر. أحيانا تقع مسائل ويكثر فيها البحث أو تردد، فنجد أن كثيرين يعني يمررون المسائل بالتقليد، هذا ينقل عن مثل ما قال ما سمع، وهذا مثل ما سمع الثاني، هذا غير محمود لطالب العلم المدقق الذي يريد أن يتثبت من العلم. فعليه أن يجعل هذه مناسبات لبحث المسائل والتحري عنها، ولا يلزم أن يكون متسرعا في أن يحكم. الحمد لله، ربما كان النظر في مثل هذه المسائل والحكم فيها قد وكل به غيره من الناس، ولكن هو لأجل تحري الحق فعليه أن يحكم بعلم وعدل. فإذا كان بعلم أن ينظر هذه المسألة بمقتضيات من أصلها، وبعدل في أن لا يتجرأ ويقول هذا غلط بدون ما يعرف حقيقة، لأنه سيحاسب على ذلك، فهذا باطل بدون ما يتأمل أو يقلد فيها تقليده لا يعرف ما الوجهة أصلا، ويكثر الأمر بدون بينة. هذا له أمثلة كثيرة في دنيا الناس اليوم، لأن الحديث اليوم صار مفتوحا لكل أحد، فالصحف فيها ما لا حصر له، والشبكة أو يعني الإنترنت فيها ما لا حصر له، والفضائيات فيها ما لا حصر له، والكتب أيضا تنسف ما لا حصر له، وفي الخطب والمحاضرات وأيضا فيه أشياء لا حصر لها من هذا الباب. طالب العلم يجب عليه أن يتحرى الحق وأن يستفيد من مثل إيراد هذه المسائل في بحثها وتدقيقها، وألا يتوانى في هذه المسائل في بحثها تواكلا أو اتكالا على بحث غيره فيها، لأن المقصود الفائدة. المسألة الرابعة والأخيرة، طلب العلم عبادة كما ذكرنا من أفضل وأجل العبادات، وهذا يعني أن طالب العلم لا بد له ويلزم أن يحاسب نفسه بين الحين والآخر في علمه الماضي وفي علمه المستقبل، لأن أحيانا يكون طلب العلم لهوى أو لشهوة ونحو ذلك، فتجد أنه يمضي وقتا طويلا في طلب علم هو يشتهيه، ولكن غيره من العلوم أولى منه وهو أحوج إليه، لكن هو يشتهي هذا. مثلا واحد يشتهي النظر في السيرة والبحث، يشتهي تخريج الأحاديث، يشتهي بحث بعض المسائل الفقهية ويطول فيها جدا ويفوت معه بحث أشياء أخرى هي أهم له وربما جهلها متعلقة بدينه ومتعلقة بعمله أو متعلقة بأمور مهمة هو يعانيها أو يقع فيها. لهذا نقول إن طالب العلم إذا سلك هذا السبيل عليه أن ينتبه من شهوة العلم. شهوة العلم شهوة خفية قد تصرف صاحبها عما ينبغي له. فرق ما بين عقد العلم وملح العلم. عقد العلم هذه لا بد منها، ملح العلم بحسب الوقت، تنظر في التراجم، تنظر في ما تشتهي من أمور في تفاصيل في اللغة أو تفاصيل في الأدب أو نحو ذلك، هذا لا بأس. لكن عقد العلم هذه تنظر ما أنت إليه محتاجا، ثم بعد ذلك تقبل عليه. والعلم كما أن له شهوة فإن له طغيانا. لهذا قال ابن المبارك فيما رواه ابن حبان وغيره عنه، قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. هذا واقع، فإنه كما أن الإنسان في العلم في المال إذا ازداد وازداد دخله الشيطان فطغى وبغى، فكذلك العلم الذي لا يصاحبه تقوى من الله جل وعلا فإنه ربما كان معه الطغيان وكان معه البغي. بل كثير من الخلافات التي وقعت في الأمة من الزمن الأول لما صاحبها البغي والتعدي وقعت الفرقة الشديدة ووقعت الخلافات الشديدة وصار بأس الأمة بينها، كما ذكر شارح الطحاوية في أواخرها، وكما ذكر نقلا عن ابن تيمية في موضع من كتبه. فالعلم له شهوة عارمة بطالب العلم، يعني قد يصيبه شهوة عارمة في نوع من العلم أو في نوع من البحث أو نحو ذلك، يكون معه انصراف عن ما هو أولى له، فينبغي له أن ينظر ويحاسب نفسه. كذلك العلم ربما يرى من نفسه الملكة وكذا، فيجد أن عنده نوع اعتداد وقوة حيث يتسلط بهذا العلم على الآخرين. كما ذكرنا لكم أن العلم مبناه على الرحمة، العلم مبناه على التراحم. العلم هو باقي ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، والله جل وعلا قد وصف نبيه بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العلم الذي معه البغي، العلم الذي معه عدم العدل، عدم التقوى، هذا وبال ليس على صاحبه حسب، ربما على الآخرين. فلهذا نحذر من هذين الأمرين، الشهوة والطغيان في العلم. الشهوة مذمومة والطغيان مذموم. ومن حرك ورأى واقع الناس اليوم وجد أنه يوجد فيه هذا وهذا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، وأن يثبتنا على دينه، إنه سبحانه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا ممن استعمله في طاعته، ويسر له سبيل الخير ووفقه إليه، كما نسأله سبحانه أن يمن علينا برؤية الحق حقا، وأن يمن علينا أخرى باتباع، وأن يمن علينا برؤية الباطل باطلا، وأن يمن علينا أخرى باجتنابه إنه سبحانه أكرم المسؤول. وفي فاتحة دروس هذا الفصل نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون لدينا من الهمة في العلم والتعلم وفي الطلب والحرص على ذلك ما يؤهلنا للاستمرار في هذا السبيل، لأن العلم ودواعيه يذهب بالغفلة عنه وبرؤية غيره، ومن أقبل عليه وعلم حق العلم وثمرة العلم وفضل العلم ورضا الله جل وعلا عمن علم فعمل وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، فإنه يتيسر عليه المطلوب وتنبعث عنده الهمة. ولهذا نرى في قصص السالفين من الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين فيها ما يبعث الهمة على القوة في الحق والثبات عليه والنظر في معطيات ما أنزل الله جل وعلا على رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى قصص الأنبياء والمرسلين جميعا وجدنا من فوائدها للمتعمل والمعتبر أنها تعطي العبد المؤمن أنواعا من الثبات. الثبات أولا الثبات على الحق وإن كثر المخالفون، والثاني الثبات على سنة المرسلين وعلى هداهم والنظر إلى أولئك بأنهم السلسلة الماضية وأنهم السادة الذين من الله جل وعلا عليهم بلزوم صراطه، فلا يستوحش حينئذ من قلة السالكين ولا من قلة الموافقين له في هذا السبيل، بل ينظر إلى أن قبله وقبله من أئمة الناس من الأنبياء والمرسلين ومن تابعيهم وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهيئ له أن يسير على منوالهم وأن ينتهج نهجهم وأن يتخلق بأخلاقهم. والثالث أنه يستفيد من ذلك أن الأمور لا تكون الأمور المحمودة لا يمكن أن تكون إلا بالصبر، الصبر المتنوع، الصبر على طاعة الله جل وعلا والصبر على لزوم تقواه. ولهذا نرى في قصة يوسف عليه السلام تكرر ذكر الصبر لما له من أثر عظيم في ذلك، وكذلك في قصص غيره من الأنبياء ترى أن الصبر له المنزلة العظمى في الثبات على الحق والدين والطاعة، والثبات أيضا على العلم والتفقه ولزوم ذلك الطريق. قال جل وعلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتبر بعد ذلك بسيرة من صبر من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين لهم بإحسان ومن أئمة الإسلام، فمن صبر ظفر. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في شرف شبابه كان الناس ينظرون إليه أنه يبالغ في العلم وفي تحصيله، حتى كان بعض أصحابه من الأنصار يقول له أتظن أن الناس سيحتاجون إليه وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فلم يثن ذلك من عزمه بل مضى، وكان ربما مكث عند باب أحد الصحابة مدة تسفي على وجهه الريح والغبار انتظارا لاستفادة في علم أو حديث. وهكذا في فعل السلف فقد صبروا وتحملوا شدائد العلم والتحصيل من رحلات عظيمة في أخذ لبعض الأحاديث أو للقيا بعض أهل العلم. وهذا نقتبس منه أنه لا علم إلا بصبر، وإذا كان الأمر كذلك فالصبر المطلوب هنا عبادة، وتركه ترك لعبادة محبوبة لله جل وعلا، لأنه أول واجب على العبد العلم، والصبر مطلوب في كل عبادة من العبادات. وفي آية في سورة أو في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان هنا فيه العلم كما هو معلوم، والعمل بعده، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. التواصي بالصبر يعود على هذا كله. لهذا نرى اليوم ضعفا عاما في الإقبال على العلم وفي مداولة العلم ومدارسته بين الأصحاب والأصدقاء والزملاء فيما بينهم، وهذا يضعف العلم، يضعف الملكة في المرء في نفسه، ويضعفها أيضا في الصلة بإخوانه وزملائه. لهذا نرى السلف رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم، وكان تذاكر العلم أهم عندهم المهمات، لم يكونوا ليقضوا أوقاتهم إذا التقوا إلا في مذاكرة العلم في جل ذلك الوقت. حتى إن المذاكرة إذا خشي أن تفوت ترك معها بعض النوافل والسنن، كما ترك الإمام أحمد قيام الليلة لما قدم أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي المعروف، لما قدم قال: استعظنا عن القيام بمذاكرة أبي زرعة. وذلك لأن مصلحة المذاكرة متعدية على المسلمين، ويفوت وقتها بذهاب من يذاكر معه العلم رحمك الله. وهذا الذي ينبغي، أولا أن يصبر على العلم في تلقيه وفي لزوم العلماء وسماع الدروس وفي قراءة الكتب واستخلاص الفوائد، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. والثاني يصبر أيضا إذا التقى بأصدقائه ورفقائه وزملائه، يصبر عن اللهو ويصبر عن مقتضيات الطبيعة في إمضاء الأوقات بما لا ينفع في تذاكر العلم. وإذا تذاكر طلاب العلم فيما بينهم العلم هذا له فوائد عظيمة، أولها تثبيت العلم، وثانيها قيام الصلة على المحبة الصحيحة في الله جل وعلا، وثالثها أن طالب العلم مع أخيه في تذاكر العلم ينزل عليهم من الله جل وعلا السكينة وتحفهم الملائكة، وهذا من فضل الله جل وعلا العظيم على عباده. إذا تبين ذلك فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصي جميع من يسمع هذا الكلام بالصبر على مقتضيات العلم والدرس والصحبة، في أن تكون في العلم والعمل لا في غيره، لأن الزمن يمضي والعمر قصير. المسألة الثانية في مقدمة هذه الدروس في هذا الفصل: يكثر اليوم عند طلاب العلم تداول بعض الوسائل الحديثة في العلم أو في الدعوة أو نحو ذلك، مثل الأشرطة أو الأقراص هذه أو الأسطوانات، هو مثل ما هو موجود في البرامج المختلفة التي يبحث فيها عن طريق الكمبيوتر أو في شبكة الإنترنت وما أشبه ذلك. فهذه ينبغي أن ينظر إليها بأناس وروية في حق طالب العلم، لأن الإيغال فيها قد لا يكون محمودا في المستقبل في صلة طالب العلم بالكتاب. وهذه الأشرطة أو هذه المنتجات من البرامج وغيرها أو ما هو موجود على شبكة الإنترنت ونحو ذلك، هذا يؤخذ بقدر ما ينفع المسلم، ما ينفع طالب العلم في العلم والبحث، وما ينفع غيره في الدعوة والإصلاح، لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة، وليست هي أيضا هدفا لطالب العلم. الأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ وعبر الكتب وأن يكون بالمطالعة. والفرق بين هذه وهذه أن هذه البرامج وما هو موجود في أجهزة البحث المختلفة أن هذه تعطيك ما تبحث عنه أو ما تنظر فيه، أما النظر في الكتب فلأجل بحث مسألة واحدة تمر على 100 مسألة وتستفيد خيرا كثيرا، وربما لبحث مسألة واحدة آية في تفسير آية مررت على تفسير عدة آيات، وربما في بحث عن حديث واحد مررت على أحاديث كثيرة استفدتها في العلم والعمل وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك المرات والمرات. فإذا ضاق الوقت واتجه المرء طالب العلم إلى البحث فليستفد من هذه الوسائل لأنها مفيدة ونافعة كثيرا، أو أراد أن يبحث بحثا وأن يستخلص أو أن يخطب خطبة أو نحو ذلك أراد أن يستفيد من هذه لقلة الوقت هذا حسن، أما أن تكون هي الوسيلة الوحيدة ويترك الكتاب وتترك القراءة فهذا ليس بصحيح، وهو من وسائل ضعف العلم عند طالب العلم. وقد جربنا أنه بمطالعة الكتب حتى في البحث وأنت تبحث في كتاب ولو صبرت على ذلك فإنك تأخذ فوائد كثيرة جدا ما كنت تظن أنك ستستفيدها لولا الله جل وعلا ثم هذه الطريقة. والسلف رضوان الله عليهم كانوا أشد منا في ذلك، حيث إن الكتب التي يتداولونها لم تكن مفعرصة أصلا، لهذا كانوا يحتاجون في القراءة أن يمروا على أشياء كثيرة، وإنما يعرفون الحديث مثلا في جزء كذا. مثلا إذا نظرت في فهرس المصنف لمسند الإمام أحمد الذي عمله ابن عساكر الحافظ ابن عساكر وجدت أنه يشير إلى أجزاء، في الجزء كذا 15 من مسند الشاميين، في الجزء 10 من مسند المكيين، وهكذا يعني في الأجزاء بحسب التجزئة الأولى. هذا معنا في القرن السادس الهجري، فكيف الشأن القرن الثاني والقرن الثالث؟ كان أكثر العلم ثبت بفضل الله جل وعلا أولا، ثم بكثرة النظر لأجل أن ينظر في شيء يمر على حديث كثيرة وكثيرة. والإنسان إذا كرر طالب العلم إذا كرر العلم فإنه يثبت عنده، وهذا يحتاج إلى صبر وله ارتباط بالمسألة الأولى. فإذا نقول إن الوسائل الحديثة تعاطيها طيب في العلم وينفع طالب العلم، لكن ليست هي المقصود وليست الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة المثلى، بل الوسيلة المثلى في طلب العلم والنظر هي حضور الدروس أو سماع الدروس أو قراءة كتب أهل العلم والبحث فيها، لأن هذا يعطي ملكة وقوة في أشياء كثيرة. حتى في اللغة إذا قرأت فإن لغتك تستقيم، ومعرفتك بمواضع الكتاب وبطريقة المؤلفين فيه. أما البرامج المعاصرة هذه فإنها بحث، إذا بحثت وصلت بسرعة إلى ما تبحث عنه، لكن يفوتك أشياء كثيرة في هذا الباب. المسألة الثالثة في هذه المقدمة، اليوم نرى أن المسائل التي يتكلم فيها طلاب العلم أو يتداولونها فيما بينهم كثير منها يتداول بالتقليد ولا ينظر فيها إلى تحقيق المسائل، وخاصة في الأمور الخلافية. ومعلوم أن طالب العلم إذا أراد أن يحكم، إذا أراد أن يعمل فليبحث أو يقلد من يثق بدينه وينجو بإذن الله تعالى إذا ضاق عليه الوقت ونحو ذلك. أما إذا كان أراد أن يبحث عن الحق وأراد أن يقضي وينظر أن هذا أرجح وهذا أرجح، هذا يحتاج منه إلى صفتين عظيمتين، الأولى العلم والثانية العدل. والقاضي في المسائل العلمية ربما كان أعظم من القاضي في المسائل في مسائل الخصومات، لأن مسائل الخصومات يقضى فيها بين اثنين، الحق لهذا والحق على هذا. وأما في المسائل العلمية والدينية التي يقع فيها الاختلاف فطالب العلم يجدها فرصة لبحث المسألة ولا يخذ في شيء بدون أن ينظر. أحيانا تقع مسائل ويكثر فيها البحث أو تردد، فنجد أن كثيرين يعني يمررون المسائل بالتقليد، هذا ينقل عن مثل ما قال ما سمع وهذا مثل ما سمع الثاني، هذا غير محمود لطالب العلم المدقق الذي يريد أن يتثبت من العلم. فعليه أن يجعل هذه مناسبات لبحث المسائل والتحري عنها، ولا يلزم أن يكون متسرعا في أن يحكم. الحمد لله ربما كان النظر في مثل هذه المسائل والحكم فيها قد وكل به غيره من الناس، ولكن هو لأجل تحري الحق فعليه أن يحكم بعلم وعدل. فإذا كان بعلم أن ينظر هذه المسألة بمقتضيات من أصلها، وبعدل في أن لا يتجرأ ويقول هذا غلط بدون ما يعرف الحقيقة، لأنه سيحاسب على ذلك، فهذا باطل بدون ما يتأمل أو يقلد فيها تقليده لا يعرف ما الوجهة أصلا، ويكثر الأمر بدون بينة. هذا له أمثلة كثيرة في دنيا الناس اليوم، لأن الحديث اليوم صار مفتوحا لكل أحد، فالصحف فيها ما لا حصر له، والشبكة أو يعني الإنترنت فيها ما لا حصر له، والفضائيات فيها ما لا حصر له، والكتب أيضا تنسف ما لا حصر له، وفي الخطب والمحاضرات وأيضا فيه أشياء لا حصر لها من هذا الباب. طالب العلم يجب عليه أن يتحرى الحق وأن يستفيد من مثل إيراد هذه المسائل في بحثها وتدقيقها، وألا يتوانى في هذه المسائل في بحثها تواكلا أو اتكالا على بحث غيره فيها، لأن المقصود الفائدة. المسألة الرابعة والأخيرة، طلب العلم عبادة كما ذكرنا من أفضل وأجل العبادات، وهذا يعني أن طالب العلم لا بد له ويلزم أن يحاسب نفسه بين الحين والآخر في علمه الماضي وفي علمه المستقبل، لأن أحيانا يكون طلب العلم لهوى أو لشهوة ونحو ذلك، فتجد أنه يمضي وقتا طويلا في طلب علم هو يشتهيه، ولكن غيره من العلوم أولى منه وهو أحوج إليه، لكن هو يشتهي هذا. مثلا واحد يشتهي النظر في السيرة والبحث، يشتهي تخريج الأحاديث، يشتهي بحث بعض المسائل الفقهية ويطول فيها جدا، ويفوت معه بحث أشياء أخرى هي أهم له وربما جهلها، متعلقة بدينه ومتعلقة بعمله أو متعلقة بأمور مهمة هو يعانيها أو يقع فيها. لهذا نقول إن طالب العلم إذا سلك هذا السبيل عليه أن ينتبه من شهوة العلم. شهوة العلم شهوة خفية قد تصرف صاحبها عما ينبغي له. فرق ما بين عقد العلم وملح العلم. عقد العلم هذه لا بد منها، ملح العلم بحسب الوقت، تنظر في التراجم، تنظر في ما تشتهي من أمور في تفاصيل في اللغة أو تفاصيل في الأدب أو نحو ذلك، هذا لا بأس. لكن عقد العلم هذه تنظر ما أنت إليه محتاجا، ثم بعد ذلك تقبل عليه. والعلم كما أن له شهوة فإن له طغيانا. لهذا قال ابن المبارك فيما رواه ابن حبان وغيره عنه، قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. هذا واقع، فإنه كما أن الإنسان في العلم في المال إذا ازداد وازداد دخله الشيطان فطغى وبغى، فكذلك العلم الذي لا يصاحبه تقوى من الله جل وعلا فإنه ربما كان معه الطغيان وكان معه البغي. بل كثير من الخلافات التي وقعت في الأمة من الزمن الأول لما صاحبها البغي والتعدي وقعت الفرقة الشديدة ووقعت الخلافات الشديدة وصار بأس الأمة بينها، كما ذكر شارح الطحاوية في أواخرها، وكما ذكر نقلا عن ابن تيمية في موضع من كتبه. فالعلم له شهوة عارمة بطالب العلم، يعني قد يصيبه شهوة عارمة في نوع من العلم أو في نوع من البحث أو نحو ذلك، يكون معه انصراف عن ما هو أولى له، فينبغي له أن ينظر ويحاسب نفسه. كذلك العلم ربما يرى من نفسه الملكة وكذا، فيجد أن عنده نوع اعتداد وقوة حيث يتسلط بهذا العلم على الآخرين. كما ذكرنا لكم أن العلم مبناه على الرحمة، العلم مبناه على التراحم، العلم هو باقي ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. والله جل وعلا قد وصف نبيه بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العلم الذي معه البغي، العلم الذي معه عدم العدل، عدم التقوى، هذا وبال ليس على صاحبه حسب، ربما على الآخرين. فلهذا نحذر من هذين الأمرين، الشهوة والطغيان في العلم. الشهوة مذمومة والطغيان مذموم، ومن حرك ورأى واقع الناس اليوم وجد أنه يوجد فيه هذا وهذا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، وأن يثبتنا على دينه، إنه سبحانه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.